الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. الله سدى ما سار على جاهه وجمعنا الله من جملة الروايات التي رد يتمسك بها لما نحن فيه ما رواه العامدي في غرر الحكم عن علي سلام الله عليه العلماء حكام الناس، وفي بعض نسخ الكتاب العلماء حكماء الناس. حكماء واضح المراد به الجانب العلمي، اما كلمة الحكام يقولون انها ظاهرة في الحكومة والسياسة والجانب الاجرائي والتنفيذي. فيستفاد من هذا ان العالم يكون حاكما على الناس. والجواب عن ذلك، وفي بعض روايات ايضا الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك بنفس الكلام. طبعا الروايتان في غاية ضعف سردان ومسترين، مسترين بلحاظ ان كتاب غرر الحكم لا يذكر اي مصدر لكلماته، وكان غرضه جمع وتأليف ما نسب الى علي، سواء كان له سند لم يكن له سند، اشتهر على الالسن او لم يشتهر، ومن مصادر مختلفة، والإنصاف على اعتماد عليه في إثبات مثل هذا الأحد. كما أن التعبير بحكام لعل المراد بذلك حكومة العقل والعلم على الملوك، يعني الملك العادل، الملك الذي يحكم الناس. صحيح لابد أن يكون خاضعا للحكم. فإشارة إلى ما يروى مثلا ما ينقل عن جملة من الفلاسفة بأنه المتصدي لحكومة الناس لابد أن يكون أعقل الناس في التدبير، من يكون مديرا ومدبرا ويتمكن من إدارة المجتمع، وإن لم يكن أعلم الناس. فالاعتبار في الحكومة بأعقل الناس لا بأعلم الناس. نعم، على أعقل الناس أن يشاور الأعلم ويرجع للأعلم، وأما أن الأعلم الذي ليس قادرا على الإدارة فقد أعلم علميا، هو لا يتصدى للحكومة. المتصدي لابد أن يكون أكثر تمكنا وأكثر قدرة على الإدارة وعلى التنفيذ. فهذه الرواية على تقدير صحتها، هذه العبارة مفادها هكذا: الملوك يعني المتصدون للحكومة، حكام على الناس، وفي نفس الوقت على الملوك أن يخضعوا للعلماء، أن يخضعوا لأحكام العلم، لأحكام العقل، وما يبين العلم ينفذه خارجا. فهذا تقدير صحة سندان. هذا المتن الثاني دلالة على عكس المطلوب عدل، لأنه دال على الولاية، على المطلوب الولاية كأنما للملوك، لكن الملوك يخضعون علميا للعلماء، لا أن العلماء يتصدون للإدارة. وكذلك العلماء حكام الناس رجعوا في الأحكام وفي الأمور الدنيوية والدينية إلى العالم في كل شأنه. ولذا لم يذكر في هذه الرواية على تقدير صحتها عنوان الفقهاء. العلماء يعني علماء الفيزياء، علماء الطبيعة، علماء الطب، كل عالم. يعني بعبارة أخرى لابد أن طبقة العلماء والمثقفين لهم السلطة الفكرية في المجتمع. يعني دائما منزلة العلماء كما جاء في كلمات أفلاطون وسقراط، منزلة العلماء منزلة الرأس من البدن. العلماء في المجتمع، أفلاطون في كتاب الجمهورية يشبه المجتمع بالبدن، فالعمال مثلا منزلة اليد، مثلا الجنود مثلا الرأس منزلة المخ. هذا بهذا المعنى العلماء في كل فن وفي كل طبيعة لابد أن يكون الأمر راجعا إليه، يعني لابد أن يكون المجتمع مجتمعا راضيا خاضعا للعلم. كل ما يتطلب العلم المجتمع ينفذ ما يريده العلم، لا أن المجتمع يخضع لأشخاص جاهلين، لأشخاص ليس لهم تخصص. لابد أن يكون العالم والرجوع إلى العالم هو الأساس في رقي المجتمع وفي تقدمه وما شابه ذلك. وأما مسألة الولاية والتدبير والإدارة بهذا المعنى إنصافا بعيد، مضافا إلى ضعف الخبر شديدا، ومن دون أن يكون له شواه كما قلنا جمع فيه كل ما نسب الى امير المؤمنين بسند بلا سند صحيح غير صحيح. فمثل هذا المتن، هذا المصدر لا يمكن الاعتماد عليه بوجه في هذه الجهات، والعلم عند الله. ما في عوال اللآل يعني افتخر على الامم من قبلي بان علماء امتي افضل من انبياء بني اسرائيل. نحن ذكرنا سابقا كرارا مرارا ان كتاب عوال اللآل ضعيف جدا، مؤلفه ومؤلفه كلاهما، بحيث حتى مثل المرحوم في مقدمات الحدائق في باب التعارف سعن في المؤلف المؤلف ايضا انصافا صحيح، هناك محاولات لتجليل تعظيم شأنه، قلنا هذه المعاملات لا تنفعه شيئا، سبقا تكلمنا مفصلا. المؤلف ظاهرا حسب تصوري اعتمد على كل ما وجده ما في المخطوطات في غير المخطوطات في أوراق كذا، ما سمعه من المنابر كذا من الخطباء، كل ما سمعه أورده في كتابه وبأسانيد مجهولة نسبها إلى النبي والأئمة في الكتاب، روايات هو ينفرد بها لا أساس لها إطلاقا.
هذه الرواية منفرد
بها؟ إيه. شائعة كأنها إيه. كيف ما كان مثل الناس مسلطون على أموالهم وجعلها رواية، قبله في بعض كتب العلامة موجود، أو مثلا الناس مسلطون على أموالهم الميسور لا يسلط بالمعسور جعله رواية، يعني هذا مثلا عرفي شائع في العرف. الآن كيف ما كان فهناك مناسبات غاية الميسور بعدة مناسبات، في أهم مناسبة في باب التعارف بمناسبة مرفوعة الزرارة وهي من منفردات كتاب الغوالي غوال اللآلي، تعرفنا لحال الكتاب ومؤلفه وبينا أن بعض الوجوه التي تذكر في إثبات حجية الكتاب أو جلالة شأن المؤلف كلها مما لا يمكن المساعدة عليها بوجه تفسير في مجال آخر. طبعا مثل هذه الرواية وهذا المصدر لا ينبغي البحث فيها. نحن أصولا في بحث التعارف عند ملاحظة النسب بين الروايات اسقطنا رواية الغوالي كلا اسقطناها، الله لا يستحق ان تذكر في كتب الاصول الا على جهة الاعتبار، الانسان يعتبر ان الرجل كيف نقل هذا المتن العجيب والغريب ونسبه الى العلامة من العلامة الى زرارة الى الامام الصادق، اصلا لا توجد قبله اطلاقا لا في العلامة ولا في غيره. الان كيف ما كان فالانصاف ان رواياته المنفرد بها لا تستحق الذكر، لا تذكر إلا على سبيل التعجب. هذه كل الروايات التي يمكن التمسك بها لنسب الولاية العام لجعل الولاية العام للفقهاء، وهي أكثرها مروية عن رسول الله. نحن وصولا طبعا درجة هناك روايات أخرى نذكرها إن شاء الله تعالى، نحن وصولا نعتقد أن روايات النسب والجعل وروايات الولاية المطلقة ينبغي تقسيمها إلى قسمين، هذا هو القسم الأول، والمعيار في هذا القسم الأول ليس فيه تصريح بالنسب وإنما باستثناء مجار الأمور التي فيها دلالة الله، ومراد هذه ونفس هذه الروايات بيان الكبريات، أو إن شئت فعبر أنها من سياق القضايا الحقيقية، أمناء الرسل الفقهاء أمناء الرسل، من دون إشعار إلى شخص أو خصوصية أو من دون إشعار باستثناء روايات مجال الأمور، من دون إشعار بالنسب، اللهم ارحم خلفائي، ونعبر عنها بالإطلاقات اللفظية في باب ولاية الفقيه. في قبال هذا القسم من الروايات تأتي إن شاء الله القسم الثاني من الروايات، وهي الروايات التي ظاهرها النسب، وكما نذكر إن شاء الله تعالى هي ثلاث روايات: مقبولة عمر بن حنظلة، و صحيحة أبي خديجة، و صحيح و التوقيع المبارك. ولذا ينبغي إفراز هذين القسمين. القسم الأول كبريات كليات الخلفاء الفقهاء أمناء الرسل، اللهم ارحم خلفائي، العلماء ورثة الانبیاء، التعابیر کلیه، و هذه التعابیر که شرحنا اصلا ثبوتا و اثباتا فيه معانی تعبا عن به اصطلاح العموم البدلی، ظاهرها العموم الاستغراقی و المناسب مع العموم الاستغراقی الجانب العلمی و الجانب الفقهی و الرجوع الیهم في الجانب الفقهی، ولذا يجوز الرجوع إلى 20 فقيه في بلد واحد، 20 محدث، 20,000 راوي عن رسول الله كلهم خلفاء الرسول لأنهم ينشرون علوم رسول الله. بخلاف الولاية الحكومة. الولاية والحكومة طبيعتها انها من قبیل صرف الوجود، اذا قام بها شخصون بعد لا مجال قیام الاشخاص الاخرین بداره. هذه الروايات يلاحظ في هذه الروايات في هذا القسم، خلاصة الكلام، يلاحظ في هذه الروايات اولا اكثرها غير نقية السند، يعني النقي سندا من هذه الروايات العلماء ورثة الانبياء، رواية عبدالله بن ميمون القداح، هذا نقي السند. رواية الامام الكاظم ان الفقهاء ان المؤمنين حصون الاسلام بسند صحيح و معتبر جدا، المؤمنين حصون الاسلام، و بسند على ما يقال صحيح يمكن اعتباره المؤمنين الفقهاء حصون الاسلام. بقية الروايات سندا مخدوشة، آدم به لحاظ السند، یعنی هذه الروايات الفقهاء و منا الرسول ما ادي اللهم ارحم خلفائي كلها قلنا به لحاظ السند يناقش فيها و مخدوش امر السند فيها، هذا نظر عام الى كل الروايات. حديث ما ادي الى الشرايع امس قرأنا عده روايات، قرأنا و بينا حال المصادر فيها، حديث تحف العقول، كل هذه الروايات يناقش فيها سندان الا العلماء ورثه الانبياء و المؤمنين حصون الاسلام و المؤمنين الفقهاء حصون الاسلام على قوله على روايه هذا بلحاظ السند. كل هذه الروايات لسانها ليس لسان الجهل و لسان النصر، لسان بيان حالات الفقهاء، الفقهاء و امناء الرسل اللهم ارحم خلفاء الذين ياتون من بعد، الا روايه تحف العقول. و قلنا الشواهد في هذه الرواية تشير الى انها في الائمة المعصومين سلام الله عليهم اجمعين، و قيل ان بقية الروايات كذلك، مثلا علماء ورثة الانبياء الائمة المعصومين، اللهم ارحم خلفائنا خصوص الائمة المعصومين، و هذه مناقشة ثالثة. ولكن الانصاف هذه المناقشة لم تثبت في كل الروايات، لم تثبت في بعضها واضح، لكن في بعضها لم تثبت. المناقشة الرابعة، كل هذه الروايات لسانها في مقام الإثبات يتناسب مع العموم الاستغراقي، والعموم الاستغراقي لا يتناسب مع الجهل، ليس المناسب العموم الاستغراقي مع الجهل. هذه نقطة رابعة في كل هذه الروايات التي سبقت. نعم قد يقال يمكن أن يستفاد من هذه الروايات شيء آخر، وهو التأكيد على منزلة العالم والتأكيد على منزلة الفقيه، و ان الفقیه هو في الواقع يرث خط الانبياء علميا، و انه في طول خط الانبياء و استمرار لخط الانبياء و استمرار لرسول الله، و هو المطلع على سنة رسول الله، و هو المطلع على روايات رسول الله، و هو المطلع على الفقه، و هو المطلع على حقائق الاسلام. فحينئذ الانسب في المجتمع الاسلامي ان يختار الفقيه للاداره، يعني بعبارة اخرى هذه الروايات تمهيد لتشخيص لتعريف الفقيه وتجليل الفقيه ومنصب الفقيه وعظمة الفقيه. فالأمة إذا أرادت اختيار وال وقاض وحاكم عليهم يتعين عليهم الأفضل لهم أن يختاروا الفقيه بدل أن يختاروا غير الفقيه، لأن العلماء ورثة الأنبياء، لأنهم خلفاء الرسول، لأنهم أمناء الرسول. فما دام الفقهاء والعلماء لهم هذه المثابه يصلحون لإدارة المجتمع احسن من غيرهم، يعني اذا اراد المجتمع الاسلامي ان يطبق الاسلام ان يطبق الفقه حينئذ يختار الفقيه، لا ان الرسول نصب عليهم الفقيه، فرق بينهما. يعني بعبارة اخرى هذه الروايات ترشيح للخلافة والولاية لا نصب، بيان لعظمة الفقهاء ولصحة خط الفقهاء، وهذا هو الخط الصحيح. فإذا أراد المجتمع الإسلامي يوما ما أن يختار الخط الإسلامي الصحيح فعليه أن يختار الفقهاء لا، يعني إذا لكن ليس معناه أن غيرهم لا، إذا فرضنا إنسان أمين ليس فقيها لكن مدير ومدبر ويسمع للفقهاء فهو المختار. فالعمر في الأخير بالواقع في باب امام في باب الولايه يرجع الى الامه، الامر بيد الناس، بيد الشعب به اصطلاح، اراء الناس. لكن اذا اراد الاصلح يختار الفقيه، لان الفقيه هو بنفسه به اصطلاح مطلع على احکام الله و من امناء الرسول و من خلیفة رسول الله و ورثة الانبیاء ما شابه داره. فالرواية بیان لاختیار الامه للاصلح لا انه نسب من رسول الله لخصوص الفقهاء والعلماء. خب الانصاف هذا الوجه هم احتمله بعضهم في كتابه في البداية، لكن الانصاف حتى هذا المقدار هم صعب. يعني اذا كانت النكتة في هذا المجال الارجاء الى العقل، انصافا ما قاله الشيخ الرئيس من ان العقل يرى الاكثر قدرة على الاجراء لا الاعلم في الفقه في الاحكام، لان امر الولاية قال مسألة راجعة الى التصدي و الى التنفيذ و الى الاجراء اكثر مما يكون راجع الى التشخيص. التشخيص يمكن قيام الغير بذلك، يمكن لانسان فقيه يقوم بالتشخيص والعام يعتمد على اسمه التقليد. علی نحن في باب التقليد شرحنا نقطة مهمة، قلنا ليس من البعيد ان الروايات التي دلت على التأكيد على العلم تشمل التقليد ايضا. مثلا طلب العلم فريضة على كل مسلم، ليس المراد بذلك طلب الاشتهار. المهم ان الانسان يعرف حكمه الشرعي، معرفة الحكم الشرعي في قبال الجاهل بالحكم الشرعي. الشارع يؤكد على حصول العلم بالاحكام، الانسان لا يكون جاهلا بالاحكام بل يكون عالما. ليس من البعيد ان بعض الروايات بهذا السياق، فلذا يشمل حتى العلم عن تقليده. مثلا عن الشيخ الصدوق يستحب مذاكرة العلم ليلة القدر، مثلا نفرض جماعة من المقلدين يجلسون ويتذاكرون مثلا ما جاء في توضيح المسائل، هم مذاكرة العلم بالنسبة لهم علمه. هل المراد بالعلم في الروايات دائما يراد به الاجتهاد، يعني الدرجة العالية من العلم، يعني العلم الذي فيه الانكشاف الذي لا يزول، لأن التقليد انكشاف يزول. مجتهد قال كذا هو هم يقول، مجتهد تغير أو رأي المجتهد تغير هو هم يتغير. فلذا سيأتي إن شاء الله تعالى ليس من البعيد في طائف من الروايات المراد من العلم هو الانكشاف الذي لا يزول، فشموله للتقليد مشكل، سيأتي إن شاء الله تعالى. لكن من بعض الروايات كلمة العلم مثلا تعلم العلم و يعرف أحكامه، يعلم أحكامه، طلب العلم فريضة على كل مسلم، مثل هذا اللسان بقرائن بشواهد بالشهاد والقرائن يشمل حتى العلم عن تقليده. و نحن في باب الحكومة و أنه لا بد من تنفيذ شرائع السماء و لا بد من تنفيذ الفقه، ما عندنا بحكم العقل يعني دليل واضح على أنه نفس العالم بالأحكام، يعني نفس المجتهد حتما لابد أن يقوم. يمكن لشخص مدير مدبر عاقل متدين ملتزم بالشريعة ويسمع لكلام الفقيه الذي يجب الرجوع إليه، فقيه جامع للشرائط يسمع كلامه، وهذا يتصرف في شؤون إدارة المجتمع بحسب الإسلام وما جاء في الشريعة المقدسة، وذاك يفتي. وهذا هو الوجه في أن جملة من الحكومات مثلا كانوا خاضعين للفقهاء، مثل السربداري في خراسان، خب خضعوا للشهيد الأول طلبوا منه، كتب اللمعة الدمشقية لهم لهؤلاء الثوار في خراسان، الشهيد الأول كتب كتاب اللمعة الدمشقية إجابة لطلب السربداري في خراسان. أفض حكومة الصفوية في أوائلها كذا يقال أن شاه طهماسب بالأول طلب من المحقق الكركي، في ذاك الزمان كان يقال له شيخ علي، المحقق الشيخ علي، طلب من أن يصدر الفتوى في كل الأمور، وكل الأمور في إيران يكون عن رأيه. إذا الإخوة عندهم كتاب شهداء الفضيلة للشيخ الأميني ومجالس المؤمنين للقاضي الشوشتري مرعش رحمه الله، يذكر نص الكلام الفرمان بإسه، نص الفرمان الشاهي الذي صدر من شاه طهماسب إلى المحقق الكركي. والغريب في أواخر هذا الكتاب يقول و تعیین و عزل و نصب قواد عسكر، وای عجیب، حتی قیادت العسكر، النصب و العزل، جعله به اشراف من المحقق الكركي رحمه. فشاه طهماسب هو المتصدی و ليس فقيها الا انه خاضع للفقهاء و خاضع للشيخ علي رحمه الله. ف فلا دلیل علی حکم العقل و العقلا حتی مع هذه الروایات الفقهاء و امناء الرسول خلفاء الرسول و ورثه الانبیاء حتی من هذه الروایات لا يفهم تصد العالم الفقیه. نحن ان شاء الله نذكر ان المهم في اثبات ولایت الفقیه تصد الفقیه الاجراء و ذکرت کرارا مرارا بعض المعاصرین لم يفهموا هذا الكلام تصورهم ان المراد ولایت الفقه. فرق بین ولایت الفقه و ولایت الفقیه. فی ولایت الفقیه خصوصا علی النسب المدعا ان الائمه علیهم السلام نسبوا الفقها لاداره المجتمع بحيث انه سياتي ان شاء الله تعالی ان المناصب تعبیه ان به صفه کلیه المنصب غیر صالح للانتقال شخص آخر. نه مفاد ولایت فقیه خود فقیه باید بیاد ظاهر ولایت فقیه خود فقیه باید متصدی بشه. سیادی انشاءالله تعالی نذکر هذا الرشم و اواخر البحر لن نذیر هذا فروع مسئلت ولایت فقیه. هل یجوز بناءً على الناس نقل الولایت الى غیر الفقیه هم لا نذکر مختل قاعد لا لان طبیعت مناسب الولایت مثل الحضانه كيف الام ليس لها ان تنقل الحضانه الى امراه اخرى؟ مو الام لها الحضانه حق الحضانه؟ هل تستطيع الام ان تنقل حق الحضانه الى امراه اخرى؟ امراه اخرى تكون حاضنه لطفل لا يصح. اصلا المناصب المجهوله ولو حق الحضانه ولو بهذا المقدار ليست صالحه للنقل الى اخرين. نعم هناك شيء اخر وهو اذا فرضنا الفقيه بالفعل عاجز عن الاداره هو يعين شخصا للاداره لكن كل الامور تحت اشرافه. هذا شيء اخر نتكلم في كل هذه الفروع ان شاء الله باذن الله تعالى. تاره مساله الضروره تقتضي النقل وانه لا يمكن التصدي للفقيه لبعض الجهات الموجوده في الفقيه فحينئذ ينقل مو على الولايه الاشراف يكون له والتنفيذ يكون لغيره شبیه معاون اجرایی به اصطلاح له و اخرى لا اصولا ينقل الولایت الى غیره. سیادی انشاءالله تعالی نقل الولایت الى غیره فقیه هم محل و اشکال نه و ظاهر ان عمل شیخ المحقق الکرکی رحمه الله لم يكن بنقل الولایت نذکر ذلك الان لا نسب روانه و کیف با کان الانصاف يستفاد من هذه الروایات ان المجتمع الاسلامی اذا اراد الحق اذا ارادوا شرایع السماء اذا اراد و حقایق القرآن اذا اراد و حقایق رسال سماویه لابد ان یرجو الى الفقهاء العدول الفقهاء و امناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا فالفقیه الذي لم يدخل في الدنيا ورثه الانبیاء امناء الرسل خلیفة الرسول يبين سنته يبين احکامه يتصدى لبيان سنته و اما انه منسوب من قبل الرسول لاداره المجتمع من هذه الروايات لا يفهم. هذا معنى اول. واما ان على الامه انتخاب هؤلاء من هذه الروايات لا يفهم. نعم على الامه الرجوع الى هؤلاء يفهم من هذه الروايات انهم خليفه الرسول ووارث الرسول وامناء الرسل اذا كان عدلا ثقة مطمئنا حينئذ هو الطريق. واما اذا مال الى الدنيا باتباع السلطان نستجيب بالله من ذلك فحينئذ هذا ليس امينا فيما ينقله عن رسول الله حتى في مجال العلم ليس امينا. هذا المقدار الذي يفهم من الروايات ولا يفهم منه لا النصر ولا الترشيح لاختيار الامه هذا لا يفهم من الروايات. اما يفهم ان هذا الخط صحيح هو الخط الطبيعي لوراثة الرسول هو الخط الطبيعي لخلافة الرسول امين من الرسول هذا المقدار لا بأس به والعلم عند الله سبحانه وتعالى. هذه خلاصة الكلام في القسم الأول من الروايات. وأما القسم الثاني من الروايات هي الروايات التي في تصورنا يفهم منها النص والجهل وتختلف عن هذه الطائفة الأولى. وأهم هذه الروايات ثلاثة طبعا نذكر به المناسب روايات أخرى لكن مدار على هذه الروايات الثلاث. الحديث الأول حديث أبي خديجة. حديث أبي خديجة سالم بن مكرم رواه المشايخ الثلاث كلهم الصدوق والكليني والتوسي لاحظوا في كتاب القضاء للشيخ صاحب المسائل رحمه الله في أبواب صفات القاضي الباب الأول، صار واضح؟ الباب الأول من أبواب صفات القاضي، الحديث الرابع، الحديث الخامس من الباب، هذه رواية أبي خديجة بحسب طبعة الشيخ الرباني دائد الإخوة صفحة 4. ثم بمناسبة أخرى صاحب الوسائل كما نذكر إن شاء الله أورد هذه الرواية، رواية أبي خديجة بحسب هذه الطبعة الموجودة عندي في صفحة 100، نقل في الباب الحادي عشر، في صفحة 100 الباب الحادي عشر من أبواب صفات القاضي الحديث السادس. وهذا الحديث الذي نقله في هذا الباب منحصرا من طريق الشيخ الطوسي وبإسناد خاص عن الشيخ الطوسي قدس الله نفسه، منحصر في الشيخ الطوسي قدس الله سره و له نقطة يختلف المتن بلحاظ تلك النقطة عن متن اول، فنقرأ الحديث من في من بالسلام من كلا البابين، الباب الاول والباب الحادي عشر. اما في الباب الاول، هذه الرواية المباركة رواه المشايخ الثلاثة، الشيخ الكليني رحمه الله رواه عن الحسين بن محمد هو الاشعري من اجلاء الطائفة من مشايخ الحسين بن محمد الاشعري القميين من كبار الاجلاء الطائفة، اما علي بن محمد البصري حسين بن محمد هو الطريق الوحيد الان حسب علمي بين الكليني وبين معلم محمد، بصري قيل كان من الغلاة الان لم يوثق، استضعف املا في كلامه لكن لم يوثق، والاستاذ سابقا وثقه به کامل الزيارات ثم خب تعلمون انه تراجع فلم يرد فيه توثيقه. نعم الشيء الذي تبين لنا بوضوح ان معلم محمد كما استظهره المجلسي وغيره طريق للشيخ الكليني، وكثير من روايات معلى بن محمد في كتاب الكافي ينتهي إلى الوشاء البصر الكوفي، الحسن بن علي الوشاء الكوفي من أجلاء الطائفة ومن الذين روى كتب كثير لأصحابنا وهو أيضا صاحب الكتاب. معلى بن محمد كثيرا ما يروي عنه، ولعله طريق للشيخ الكليني إلى تراث الوشاء، قلنا الشيخ الكليني له طرق صحيحة، طريق صحيح إلى كتاب الوشاء، وهذا طريق فيه إشكال بمعلم محمد. عن الحسن بن علي، الحسن بن علي عادتا في هذا الإسناد هو الوشاء، الحسن بن علي الوشاء بقناة معلم محمد. عن أبي خديجة صالب بن مكرم الجمال، نعم في متن الرواية يختلف مع الشيخ الصدوق كما نذكر إن شاء الله في المتن. خب بحسب الإسناد الرواية فيه إشكال بمعلم محمد، هذا بلحاظ الرجال، وما بلحاظ المصدر احتمالا من كتاب حسن بن علي الوشاء، احتمالا من نفس كتاب أبي خديجة سالم المكرم، ولكن ينبغي أن يعرف أن في جملة من الروايات بل في الفهارس الوشاء يروي عن احمد بن عائض عن ابي خديجه، یعنی اصلا غالبا الوشاء به واسطه احمد بن عائض، و اتصور قویا لعله فی الاصل کان موجود و منشا السهل لعله العلم عند الله اما معلم بن محمد و اعتماد شیخ کلی نفسه. نحن سبقا شرحنا أن مسألة التعليق في الحديث كانت جائزة ليس فيه إشكال، التعليق هو أنه يعلق حديثا على الحديث السابق، مثلا في كتاب الكافي موجود بكثرة التعليق، يقول مثلا فلان عن فلان عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله، يذكر السند كاملا للحديث، ثم يقول مثلا علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمر عن حماد عن حريز وعن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله، هذا موجود في الكافي بكثرة، ثم بعده مباشرة يقول حريز عن زرارة عن أبي عبد الله، يعني يبدأ السند باسم حريز و من لم يكن خبيرا انتظار ان الكلين روى عن حريص. خب لا يا ابن حريص زي
في
مشهد
يعني تكون في البدايه
هذا في نهايه السنه هذا جائز ان لانه حريص قبل مذكور فالحريص السابق يصلح قيمته. اهم شيء ان الرجل لا يكذب او لا يرسل. اذا الكلين يبدا باسم حريص مباشره مثلا روى حريص هذا اما ارسال اذا قال حدثني حريص كذب اما اذا قال روى حديث ارساله اما اذا قبله حديث مذكور و ذكر السند الى حديث ثم قال حديث عن زرانه خب يرجل الحديث الصادق هذا يسمى تعليقا هذا جائز لا بأس به بقد يسمى في مصطلح حديث العام بلاغ يعني بلغ به الى حديث هذا صحيح لا مشكلة به ولا بد من معرفة المعلقات الاحاديث المعلقة نكتب نحن نتصور لعل في كتاب الوشاها كذا قال احمد بن عائد عن ابي خديجه قال سالت ابا عبد الله ثم الحديث الثاني ابو خديجه قال سالت لاحظت يعني علق على احمد بن عائد فلما نقل كتاب الوشا وجدوا انه في كتاب الوشا ابو خديجه اسمه في اول الحديث موجود ولم يذكر التعليق على الحديث السابق فذكروا عن ابي خديجه يعني صار الوشا عن ابي خديجه معناه في الاصل كان تعليقا ليس من البعيد بلي
يحتاج تاكيد يعني كل انسان بالضبط
خب الان هذه الروايه هكذا هذه الروايه بعينها في كتاب الصدوق موجود عن الوشا عن احمد بن عياد عن ابي خديجه عرفت النقطه فهذا لا يثبت عندنا روايات كثيره عن الوشا عن احمد بن عياد عن ابي خديجه فليس من البعيد ان حسن بن علي الوشا روى كتاب احمد بن عائد طبعا سياتي ان شاء الله نذكر احمد بن عائد ثقه جديد وهو من تلامذه ابي خديجه يقول النجاشي اخذ عن ابي خديجه و عرف به يعني كانه معروف به ابي خديجه من كتبت يعني عرف به انتسابه و ارتباطه كما ان علاء من تلاميذ محمد بن مسلم و تفقه على يده فأحمد ابن عائض الحلال أبل خلال سنذكر إن شاء الله تعالى حلال يعني يبيع الشيرة حل في اللغة العربية أردل في اللغة الفارسية دهن السمسم بسا كنجد روغن كنجد يسمى باللغة الفارسية أردل في اللغة العربية يسمى شيرج وحل بمعنى واحد حل بدون نقطة حال حطي كان يبيع الحل حل عبارة عن اصطلاح دهن السمسه و احتمالا احمد ابن عائض كان حلالا يعني مثلا ارد فروش به اصطلاح فارسی الان كيف ما كان فهذه الروايه الان في سندها به حسب السند صحيح لكن به حسب طبقات يبقى احتمال الصدق في نسخه الكليني وهو احمد ابن عائض لكن لا يقول ان احمد ابن عائض ثقته فالسند صورة السند به اصطلاح ظاهر السند صحيح و احتمال الصحة موجود لكن حتى مع الاحتمال لا يضر بالصحة يكون صحيح هذا الطريق الأول لهذه الرواية الطريق الثاني لهذه الرواية روى الشيخ الصدوق رحمه الله والاختلاف بينهم قليل جدا روى الشيخ الصدوق رحمه الله في عفوا قبل أن أذكر الشيخ الكليني رحمه الله روى هذه الرواية في باب في كتاب الكافي عنوان الباب كراهية الارتفاع إلى قضاة الجور يعني يكره للإنسان أن يرفع أموره إلى قضاة الجور طبعا سبقا شرحنا أن الكراهية في الروايات تطلق على الحرم أيضا فلم يجعل عنوان الباب ثبوت الولاية للفقهاء الحق فهم من الرواية جانب سلبي لا يجوز ارتفاع الامر الى قضاة الجور ما خب لا قرض انه اذا لاحظوا
چند روایت دیگه مثلا هست
خب حين اذن اذا يرجع الى فقهاء الحق حل الرجوع يكون بانتخاب الطرفين و من جهة قاضي التحكيم هذا ما فهمه سيد الخوي استاذ مقدس الله عنه او الرجوع الى فقهاء الحق بلحاظ نص و ان فقیه الحق منصوب من قبله هذا ما فهمه سید الامام صراحه دقت عنوان الکلینی رحمه الله الشیخ الکلینی جعل عنوان الباب کراهیت الارتفاع الى قضات الجور، الانسان لا يرفع قضیته الى قضات الجور. خب ماذا يعمل؟ خب اذا لا يجوز الارتفاع له حسب القاعدة يرجع الى قضات الحق، الى الشيء، الى فقيه الحق. لكن كيف يرجع؟ يرجع من جهة التحكيم، من جهة قاضي التحكيم، يتفق مع خصمه على فقيه. هذا ما فهمه الأستاذ. مقدمة مباني تكملة المنهاج السيد الأستاذ قدس الله نفسه هنا تعرض، وهذا آخر رأي، لأن السيد الأستاذ سابقا كما في الترقيه جزء الأول من الترقيه يؤمن بنسب الفقيه قاضيا، لكن أخيرا تراجع السيد الخوي حتى القضاء ما كان يؤمن بالفقيه، فضلا غير القضاء تراجع عن ذلك في مباني تكملة المنهاج. لاحظوا كلامه، يصح حديث أبي خديجة يقول الحديث صحيح إلا أن مورده قاضي التحكيم للمنصوب، ومثل سا إن شاء الله نذكر الصدوق هم هكذا فهم، الصدوق هم فهم من هذه الرواية أن هذا قاضي التحكيم من مجموع الروايات، فهم قاضي التحكيم لم يؤمن بالولاية. نذكر إن شاء الله في تتمة الكلام، لأن هذه الروايات الثلاث وأنها جدا مهمة، حتى النكات الصغيرة لابد أن ننبه عليها حتى يتبين المطلب بوضوح إن شاء الله. لكن إنصافا الكليني إنسان لما يطلع في كتابه يؤمن بقاضي المنسوب إنصافا، ولو هو قال كراهية الارتفاع، لأن حديث عمر بن حنبل إنصافا حتى سيد الخوي يقول صريح في القاضي المنسوب، إلا أن حديث ابن حنبل لا يؤمن بسنده، فحديث أبي خديجة يؤمن بسنده يقول في قاضي التحكيم، حديث عمر بن حنبل في قاضي المنسوب لكن لا يؤمن بسنده، فلذا نتيجة هو يؤمن بقاضي التحكيم، الفقيه يكون قاضي التحكيم بين الطرفين، وأما أنه منصوب من قبله لا ليس منصوب. هذا بالنسبة إلى عنوان الباب في كتاب الكليني. أما الشيخ الصدوق رحمه الله رب مثل صدوق مثلا، شون قبل از صدوقه، بلشون ایشون با اون خط بسیار علوز بغدادی ها و خط انقلابی نزدیک تر بوده تا صدوق. صدوق با اون خط محافظه کار خیلی نزدیک بود، الان خطوط فکریش و سیاسیشون با هم فهم میگه. الشیخ صدوق رحمه الله فی اول کتاب القضاء، اول روایت بدأ به کتاب القضاء هو هذه الروایه، قال روا احمد بن عائض عن علی خدیجه سالون مکرم الجمال و سنده الى احمد بن عائض صحیح، و نذكر ان شاء الله تعالی اصح و سند ان شاء واقعا لنا الى الان الى کتاب ابي الى روایت ابي جميله ما رواه الشيخ الصدوق. اما الشيخ الصدوق جعل عنوان الباب هكذا، من يجوز التحاكم اليه و من لا يجوز، و بعد كم باب يقول باب الاتفاق على رجلين في الحكومه، الاتفاق على رجلين في الحكومه نقاط التحكيم. انسان لما يجمع كلمات الشيخ الصدوق يؤمن بقاضي التحكيم لكن بهذه الصفة، الرجل العارف بفقه أهل البيت يتفق الطرفان على قضائه. صلى الله عليه وسلم.